حدث الشريك والمشتري على فسخ هذا البيع وعلى الإقالة، يعني أحدهم قال أقلني أقالك الله، الثاني يقول أقلتك فسخ البيع. في هذه الحالة هل للشفيع أن يأخذ بالشفعة فيطالب المشتري بالمبيع في مقابل الثمن الذي يدفعه أو لا؟ يقول المحقق الحلي بأنه استحقاق الشفيع حق الشفعة يكون مقتضي هو العقد والبيع، والبيع تام وصار لازما، فإذا كان البيع تاما حق الشفعة يكون تابعا للبيع ويكون ثابتا للشفيع. الإقالة الحاصلة ما بين الشريك والمشتري، هذه الإقالة لا تؤثر على استحقاق الشفيع حق الشفعة، بل يبقى الشفيع له حق أن يأخذ ويشتري العين المبيعة من المشتري. قال: ولا تسقط الشفعة بتقايل المتبايعين، لأن الاستحقاق حصل بالعقد فليس للمتبايعين إسقاطه. لا معنى لأن تكون الإقالة الحاصلة من قبل المتبايعين مسقطة لحق الشفعة، لأن المقتضي لحق الشفعة هو البيع وهذا البيع تم، بل صار لازما. والدرك باق على المشتري. لو فرضنا أنه حصلت إقالة والمشتري رجع العين المبيعة إلى البائع، والبائع هم رجع الثمن إلى المشتري، في هذه الحالة ضمان هذه العين تبقى على المشتري. واضح المقصود بالضمان؟ يعني في صورة التلف أو في صورة النقصان الحادث على هذه العين المبيعة، هذا النقصان أو التلف يكون مضمونا على المشتري، لأن حق الشفعة يعني أن الشفيع يرجع على المشتري بالعين المبيعة صحيحة. فلو فرضنا أنه حدث نقصان أو حدث عيب بعد الإقالة، النقصان والعيب يكون مضمونا على المشتري. والدرك يعني الضمان في صورة التلف أو النقصان باق على المشتري، يعني حتى إذا صارت إقالة. نعم، لو رضي بالبيع ثم تقايلا لم يكن له شفعة، لأنها فسق وليست بيعا. نعم، يستثني صورة ويستدرك في صورة واحدة، وهذه الصورة هي ما إذا رضي الشفيع بالبيع ثم حصلت إقالة. واضح، الشريك يبيع حصته من هذه الدار لمشتري ما، الشفيع يرضى بهذا البيع، بعد أن يرضى بهذا البيع تحصل هنالك إقالة ما بين البائع وما بين المشتري. يقول: في هذه الحالة حق الشفعة يبطل، والسبب في ذلك هو مطلب يحتاج إلى توضيح. حاصل هذا المطلب أنه هناك خلاف بين فقهاء الإمامية من جهة وبين أبي حنيفة من جهة أخرى. أبو حنيفة يقول بأن الإقالة معناها حصول بيع جديد من المشتري إلى البائع. قبل الإقالة البائع باع حصته من الدار للمشتري وأخذ الثمن. المشتري أبو حنيفة يقول بأنه عندما تحصل إقالة في الحقيقة يحصل بيع جديد ما من المشتري إلى البائع، فالمشتري يبيع الحصة من الدار إلى البائع، والبائع يشتري بثمن هذه الحصة من المشتري. فقهاءنا الإمامية يقولون بأن الإقالة ليست بيعا جديدا، وإنما هي فسخ لنفس البيع السابق. واضح، الإقالة هي إبطال البيع السابق وفسقه اختيارا. إذن الإقالة لا تحدث بيعا جديدا، وإنما هي توجب فسخ أو قل انفساخ البيع السابق، من قبيل الرد بالعيب، كما أن الرد بالعيب إذا حدث في المبيع، إذا ظهر في المبيع عيبون للمشتري أن يرد هذا المبيع للبايع. واضح، هذا الرد بالعيب ليس بيعا جديدا وإنما هو فسخ للبيع السابق، كذلك الإقالة هي فسخ للعقد السابق وليست عقدا وليست بيعا جديدا. بناء على هذا الكلام نرجع إلى محل كلام. في محل كلامنا حصل هناك بيع ما بين الشريك والمشتري، الشفيع وهو الشريك الآخر رضي بهذا البيع، هذه النقطة مهمة، أن الشفيع يرضى بهذا البيع. إذا رضي بهذا البيع إذن البيع مقومات تامة. بعد حصول الإقالة، الإقالة التي حصلت بعد الرضا بالبيع من قبل الشفيع، هذه الإقالة ليست بيعا جديدا كما ذهب له أبو حنيفة، وإنما هي فسخ للبيع السابق. إذن البيع السابق، إذن البيع السابق لا موجب بعد حصول الإقالة، لا موجب لتصحيحه. فإذا كان البيع السابق باطلا والحال أن الشفيع رضي بالبيع السابق، في هذه الحالة بعد لا مقتضي لثبوت حق الشفعة، لا مقتضي لثبوت حق الشفعة، يعني بعد الرضا بالبيع وحصول الإقالة إذا أجى مرة ثانية الشفيع طالب بحق الشفعة، حق الشفعة بعد ما يكون ثابت إلا، لأن المقتضي لثبوت حق الشفعة هو البيع، والبيع قد انفسخ بسبب الإقالة. إن قلت أن الإقالة ما تأثر على صحة، على صحة حق الشفعة وعلى الاستحقاق، استحقاق الشفيع لحق الشفعة، نقول بأن حق الشفعة، نقول بأن الشفيع رضي بالبيع، فإذا رضي بالبيع هو كأنه أسقط حقه، أسقط حق الشفعة الثابت لنفسه. قال نعم، لو رضي يعني الشفيع بالبيع ثم تقايلا، يعني الشريك والمشتري، لم يكن له يعني الشفيع شفعة، لأنها يعني الإقالة فسخ وليست بيعا. مطلب جديد، ولو باع المشتري كان للشفيع فسخ البيع والأخذ من المشتري الأول، وله أن يأخذ من الثاني. لو فرضنا أنه بعد حصول البيع وانتقال المبيع إلى المشتري، قبل أن يطالب الشفيع بحق الشفعة، المشتري باع هذه العين لمشتري ثاني. واضح، يعني صار المشتري الأول شنو؟ بائعا، وباعها لمشتري ثاني. في هذه الحالة يقول الشفيع يبقى مستحق لحق الشفعة بلا إشكال هذا، لكن الكلام في أنه هل يرجع على المشتري الثاني أو أنه يرجع على المشتري الأول. يقول المحقق الحلي بأن الشفيع له أن يرجع على المشتري الأول. واضح، له أن يرجع على المشتري الأول، الشفعة يعني أنه يرجع على المشتري الذي اشترى من شريكه هذه العين. واضح، والذي اشترى من شريكه هذه العين هو المشتري الأول، لأن له الرجوع على المشتري الأول. ولكن بعدين يقول بأنه له أن يرجع على المشتري الثاني أيضا. طبعا إذا رجع على المشتري الأول، هو المشتري الأول يلزمه أن يأخذ العين من المشتري الثاني ويعطيها للمشتري، للشفيع، ويدفع الثمن إلى المشتري الثاني. هذا فيه، وله أن يرجع على المشتري الثاني أيضا لأن العين باقية عنده. السر في جواز رجوعه على كل من المشتري الأول والثاني هو هذا، أن كل من المشتري الأول والمشتري الثاني سبب تام لثبوت حق الشفعة. حق الشفعة يعني أن الشفيع بعد حصول البيع من قبل الشريك له أن يرجع، ويأخذ العين ويشتري العين ممن هي عنده. فإذا كانت العين موجودة عند المشتري الأول له أن يرجع على المشتري الأول، إذا كانت موجودة عند المشتري الثاني له أن يرجع على المشتري الثاني لأن العين عنده، وله أن يرجع على المشتري الأول لأن المشتري الأول هو الذي اشترى العين من الشريك. إذن كل منهما سبب تام في ثبوت حق الشفعة. قال: وكذا لو وقفه المشتري أو جعله مسجدا. لو فرضنا أن المشتري يأخذ العين يشتري العين من البائع،
yeah.
لكن قبل مطالبة الشفيع بحق الشفعة، يعني الشفيع بعد ما طالب بحق الشفعة، فالدار ملك للمشتري له أن يهدمها، له أن يعيبها، ما يكون العيب، ما يكون النقصان الحادث بسبب العيب أو النقصان الحادث بسبب الهدم مضمونا على المشتري، لأنه ملك مسلط على هدمه، مسلط على عيبه إلى آخره. بينما في الصورة الثانية بعد مطالبة الشفيع بحق الشفعة، كأنه المقتضي لملك لهذه ملك الشفيع لهذه الدار موجود. فإذا كان المقتضي موجود، الدار المشتري إذا أحدث فيها عيبا كأنه، وإن كان واقعا هي فقط ملك، هي بعد ملك، لكنه كأنه أحدث عيبا أو هدما في ملك الغير، فإذا كان كذلك يكون مضمونا على المشتري. وإن كان العيب بفعل المشتري بعد المطالبة، وإن كان العيب بفعل المشتري بعد المطالبة، يعني بعد مطالبة الشفيع بهذه الدار أو بحق الشفعة، ضمنها المشتري. وقيل لا يضمنها، وقيل حتى في الصورة الثانية المشتري ما يكون ضامن. لماذا؟ لأنه لا يملك بنفس المطالبة بل بالآخر. الدليل على هذا القول الثاني في الصورة الثانية هو أن الشفيع متى يملك هذه الدار؟ إذا أخذها، يعني طالب بحق الشفعة وأخذ هذه الدار من المشتري، بعد ما يأخذها إذا المشتري أحدث فيها عيبا أو هدما يكون الضمان على المشتري. وفي محل كلامنا الشفيع لم يأخذ الدار، وإنما طالب بحق الشفعة فقط بعد ما أخذ الدار. بعد قبل أن يأخذ الدار المشتري أحدث فيها عيبا أو هدما، يكون الضمان، لا يكون الضمان بعد على المشتري، لأنه كأنه أحدث في ملك نفسه. صحيح أن الشفيع طالب بحق الشفعة، لكن مجرد مطالبة الشفيع بحق الشفعة لا يوجب أن يكون الشفيع مالكا لهذه الدار، حتى يكون العيب الحادث بسبب فعل المشتري يكون مضمونا على المشتري، بل يكون عيبا في ملكه فلا يكون مضمونا عليه. هذا دليل القول الثاني. بعدين يقول المحقق الحلي والأول أشبه، يعني أنه في الصورة الثانية يكون الضمان على المشتري. وقيل لا يضمنها، يعني المشتري، لأنه لا يملك، يعني الشفيع لا يملك هذه العين المبيعة بنفس المطالبة، بنفس المطالبة، المطالبة بحق الشفعة، هو لا يملك الدار. شو وقت يملكها؟ إذا أخذ الدار من المشتري، عندئذ يكون مالكا لها. فإذا المشتري بعد ذلك أحدث فيها عيبا يكون الضمان على المشتري. أما مجرد مطالبة بحق الشفعة من دون أخذ الدار، هذا لا يوجب ضمان المشتري لو أحدث المشتري فيها عيبا، لأنه لا يملك، لأنه يعني الشفيع لا يملك، يعني الحصة المبيعة لا يملك بنفس المطالبة، يعني بحق الشفعة، بل بالآخذ يملك. بماذا؟ بالآخذ. والأول أشبه، يعني أنه في الصورة الثانية يكون الضمان على المشتري. ولو غرس المشتري أو بنى فطالب الشفيع بحقه. واضح. لو فرضنا أن المشتري بعد أن اشترى الحصة من الدار من المشتري غرس فيها غرسا، أو بنى فيها شنو؟ بناء، بعد ذلك يأتي الشفيع ويطالب بهذا الحق بحق الشفعة. في هذه الحالة إذا رضي المشتري بقلع الغرس أو بهدم البناء فله ذلك، يعني المشتري أن يقلع الغرس والبناء بلا حاجة إلى استئذان الشفيع. إذا هو راضي بأن يقلع غرسه ويهدم بناءه من دون استئذان الشفيع له ذلك. صحيح أن الأرض صارت ملكا إلمن للشفيع، لكن الغرس والبناء الحادثان في هذه الأرض إلمن ملك، إلمن ملك للمشتري. فإذا هو رضي برفعه، برفع بقلع الغرس وبهدم البناء، يكون له ذلك حتى إذا لم يستأذن الشفيع. فإن رضي المشتري بقلع غراته أو بنائه فله ذلك، يعني المشتري أن يقلع الغرس أو يهدم البناء. ولا يجب إصلاح الأرض، إذا قلع الغرس أو هدم البناء لا يجب على المشتري أن يصلح هذه الأرض، يعني يصلحها يخليها شنو مستوية يسويها يرتبها، لا يقلع الغرس والبناء ويخلي الأرض شنو مخربطة. ولا يجب إصلاح الأرض، وللشفيع أن يأخذ بكل الثمن أو يدع. في هذه الحالة بعد أن قلع الغرس أو هدم البناء والأرض ما صلحها، في هذه الحالة الشفيع له أن يأخذ يستخدم حق الشفعة فيدفع كل الثمن في مقابل هذه الأرض التي هي خربة التي هي غير مصلحة غير مرتبة، أو يترك حق الشفعة، مو يدفع الثمن، مو يأخذ الأرض اللي ما هي ما مصلحة ويدفع جزء الثمن لأنه الأرض ما مصلحة ما مرتبة، لا يدفع كل الثمن في مقابل هذه الأرض على حالها. وللشفيع أن يأخذ يعني هذه الأرض اللي ما مرتبة ما مصلحة ما مستوية، وللشفيع أن يأخذ بكل الثمن أو يدع. وهذه الصورة الأولى، ما إذا رضي المشتري بقلع الغرس أو هدم البناء له ذلك، وإن امتنع المشتري من الإزالة إزالة الغرس من إزالة البناء كان الشفيع مخيرا بين إزالته يعني إزالة الغرس والبناء ودفع الأرش. المقصود بالأرش هنا هو الخسارة، خسارة الزرع والبناء، الخسارة التي تترتب على المشتري. واضح لا إشكال أن الغرس والبناء إذا قلع الغرس بعد ما يكون له قيمة، إذا هدم البناء هذا البناء المهدم لا يكون له قيمة، فراح يحدث هناك خسارة، راح يحدث هناك نقص يتوجه على المشتري. يقول المحقق الفني، الشفيع إذا أراد استخدام حق الشفعة يكون هنا مخير بين أن يزيل الغرس والبناء لكن يدفع للمشتري الخسارة، قيمة الخسارة المتوجهة إليه بسبب هدم البناء وبسبب قلع الغرس له ذلك، وله أن يبذل قيمة الغراس والبناء، يعني شنو؟ يعني يبقي الغرس يبقي البناء موجود على أرضه، لكن شنو؟ يدفع قيمة الغرس والبناء للمشتري. كان الشفيع مخيرا بين إزالته يعني إزالة الغرس والبناء ودفع الأرش يعني الخسارة، خسارة الزرع خسارة البناء يدفعها للمشتري، وبين بذل قيمة الغراس والبناء، وبين بذل يعني وبين إبقاء الغرس والبناء ودفع قيمة الغرس والبناء المال للمشتري. ويكون له مع رضا المشتري وبين ويكون له مع رضا المشتري وبين النزول عن الشفعة. وإذا زاد هذا المقدار،